أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الثاني على اشتراط الأعلمية الفقهية في ولي الأمر دليل العقل. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الدليل الأول على اشتراط الأعلمية في ولي الأمر، وهو الروايات الشريفة، وقد اتضح من خلال التطرق إلى 16 رواية بل 24 رواية أنها لا تدل على اشتراط الأعلمية الفقهية في ولي الأمر. فيقع الكلام في الدليل الثاني بعد الروايات، وهو الدليل العقلي. وقبل أن نشرع في بيان الدليل العقلي، لا بأس بذكر بعض التعاريف التي عرفت الأعلمية، وعادة ما يذكرها الفقهاء في كتاب الاجتهاد والتقليد. فلنبدأ بصاحب العروة الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله. التعريف الأول، السيد اليزدي قال: الأعلام من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً. العروة الوثقى، الجزء الأول، المسألة رقم 17 من مسائل كتاب الاجتهاد والتقليد. التعريف الثاني، السيد محسن الحكيم رحمه الله في شرح العروة قال: الظاهر أن المراد به الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية، عقلية كانت أم شرعية، فلا بد أن يكون أعرف في أخذ كل فرع من أصله. مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم، الجزء الأول، صفحة 36. التعريف الثالث، للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في شرح العروة قال: المراد بالأعلمية كون المجتهدين أشد مهارة عن غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها، وأقوى استنباطا وأمتن استنتاجان للأحكام من مبادئها وأدلتها. التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 202. التعريف الرابع للسيد علي الخامنئي حفظه الله، قال: ملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها. أجوبة الاستفتاءات الجزء الأول صفحة 9 المسألة 15 طبعة الثالثة طبعة الدار الإسلامية. التعريف الخامس ونكتفي به للسيد علي السيستاني، قال: الأعلام هو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. المسائل المنتخبة مسألة 16 صفحة 14. وخلاصة هذه التعاريف: الأعلام هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من بين بقية الفقهاء، وذلك بإلمامه بالمدارك أولا وبتطبيقاتها ثانيا. فالأقدر على معرفة المدارك، والأقدر على تطبيق المدارك والمباني والكليات على تطبيقاتها وجزئياتها يكون هو الأعلم. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى الأعلم في التقليد. نشرع الآن في بيان دليل العقل، لأنه ناظر إلى حجية فتوى الفقيه في الفتوى الذي يجعل تقليده مشروعا. الدليل الثاني دليل العقل ومفاده. إن الأصل، طبعا هذا الدليل ذكره الشيخ مالك وهبي في كتابه الفقيه والسلطة والأمة، بحوث في ولاية الفقيه والأمة صفحة 120. تقريب الاستدلال بالدليل العقلي: إن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، وعند دوران الأمر بين تقليد الأعلام وتقليد غير الأعلام يوجد قدر متيقن ممن يجوز تقليده، وهو خصوص الأعلم دون غير الأعلم. فعند اختلاف الأعلام مع غير الأعلام تكون فتوى غير الأعلام مشكوكة الحجية، والأصل عدم الحجية. وهذا معنى عدم جواز تقليد غير الأعلام نظرا لعدم حجية فتوى، فيجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو تقليد خصوص الأعلى. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال. وقد نوقش هذا الاستدلال بمناقشة متينة ذكرها الشيخ مالك وهبي في كتابه الفقه والسلطة الأمة صفحة 120، ومفاد هذه المناقشة إن الأصل المذكور لا يجري في المقام، وليس الرجوع إلى الأعلم يشكل قدرا متيقنا. والسر في ذلك أن اليقين ببراءة الذمة بتقليد الأعلام يكون عبر أحد طريقين، وكلاهما ليس بتام. الطريق الأول أن نثبت أن الدليل الدال على الحجية شامل لفتوى الأعلام على كل حال، ولكن نشك في شموله لفتوى غير الأعلام، فيكون قول الأعلام حجة على كل تقدير. والطريق الثاني أن نثبت أن العمل برأي الأعلام هو الموافق للاحتياط، كما أن العمل برأي غير الأعلام مخالف للاحتياط، فيجب العمل وفقا للاحتياط باتباع قول الأعلام. وكلا هذين الطريقين غير ثابتين حسب فرض جريان الأصل. أما الطريق الأول فلأن المفروض أن دليل الحجية كما يشمل قول الأعلام يشمل أيضا قول غير الأعلام، فيحصل تعارض بين رأي الأعلام ورأي غير الأعلام، وعند التعارض يحصل التساقط، فتسقط حجية فتوى الأعلام كما تسقط حجية فتوى غير الأعلام، فكيف يبقى رأي الأعلمين تحت الحجية بعد التعارض والتساقط؟ علمان بأن دليل الحجية لا يسمح بترجيح قول على قول آخر، فدليل حجية فتوى المفتي لا يرجح ولا يقدم فتوى الأعلام على فتوى غير الأعلام. إذن الطريق الأول ليس بتام. وأما الطريق الثاني وهو الاحتياط فليس بتام أيضا، إذ أما قول الأعلام إنما يكون موافقا للاحتياط لو دار الأمر بين التعيين والتخيين ولا ثالث في البين. فيقال يدور الأمر بين حجية فتوى الأعلام مخيرا بينها وبين فتوى غير الأعلام، وهذا هو التخيير، وبين حجية فتوى الأعلام معينان، أي من دون حجية فتوى غير الأعلام، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، أي حجية فتوى الأعلام معينا أو حجية فتوى الأعلام مخيرا بينه وبين فتوى غير الأعلام. ومقتضى الاحتياط هو الاقتصار على القدر المتيقن وهو حجية فتوى خصوص الأعلام، إذ أن فتوى الأعلام كما هي موجودة في التخيير موجودة أيضا في التعيين، فهي القدر المتيقن. ومقتضى الاحتياط الاقتصار على القدر المتيقن، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير لازم العمل بالتعيين فهو أوفق بالاحتياط. لكن هذا يتم لو لم يوجد احتمال ثالث، ولكن في المسألة يوجد قول ثالث واحتمال ثالث وهو العمل بالاحتياط بين القولين، فيحتاط المكلف بين فتوى الأعلام وفتوى غير الأعلام. فتوجد احتمالات ثلاثة: الأول حجية فتوى الأعلم معينة، الثاني حجية فتوى الأعلم مخيرا بينها وبين فتوى غير الأعلم، الثالث العمل بالاحتياط بين فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم. فإذا وجد الاحتمال الثالث لا ينحصر الأمر في الدوران بين حجية فتوى الأعلم معينا وحجية فتوى الأعلم مخيرا بينه وبين غير الأعلم. وبعبارة أخرى، إما أن نرى إمكانية إلزام المكلف بالعمل بالاحتياط أو لا نرى إمكانية إلزام المكلف بالعمل بالاحتياط. فإن لم نرى إمكانية إلزام المكلف بالعمل بالاحتياط لم يجري الأصل، لأن الأصل إنما يجري لأنه في مقام تحديد ما يتحقق به الاحتياط، والحال إن المكلف غير قادر على العمل بالاحتياط فلا يجري الأصل. وأما إذا كنا نرى إمكانية إلزام المكلف بالاحتياط فتكون الاحتمالات ثلاثة، والذي يحكم به العقل أن يجمع المكلف ويحتاط بين رأي الأعلم ورأي غير الأعلم، فهذا هو الأوفق بالاحتياط. أما الأخذ برأي الأعلم الذي قد يرى الإباحة وترك رأي غير الأعلم الذي قد يرى الحرمة فهذا لا يوجب قطع المكلف ببراءة ذمته من الواقع والتكليف المجهول. فكيف يكون رأي الأعلام مطلقان ودائمان هو الموافق للاحتياط وهو القدر الذي يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته من الواقع المجهول ولو كان على خلاف الاحتياط؟ لكن هذه المناقشة قد يتأمل فيها إذا قيل إن العلماء على قولين لا ثالث لهما، فإما أن يروا حجية قول المفتي الأعلام معينا، وإما أن يروا حجية قول المفتي مخيرا بين المفتي الأعلام مخيرا بينه وبين غير الأعلام، ولا قائل بالقول الثالث وهو العمل بأحوط القولين بين الأعلم وغير الأعلام، خصوصا أن المسألة من مسائل الولاية، ولعل الاحتياط لا يصح أو يصعب في الموارد المختلفة المتعلقة بشؤون الولاية العامة وإدارة شؤون الناس. فإذا قيل بانتفاع الثالث وهو العمل بأحوط القولين بين الأعلم وغير الأعلام، يتم هذا الكلام وهو أن رأي الأعلام هو مقتضى الاحتياط، لأن فتوى الأعلام هي القدر المتيقن. ولكن نقول هذا يتم بالنسبة إلى حجية قول المفتي، إذ أن المدار في حجية الفتوى على مدى جدارة الفقيه وإلمامه بالمدارك وتطبيقاتها، فيلتزم بالأعلمية الفقهية في التقليد وحجية قول المفتي. وأما في مسائل الولاية فقد يقال إن الأعلم فيها لا يقتصر فيه على خصوص الإلمام بالمباني الفقهية، والآراء والمدارك في المسألة، بل لا بد من الأعلمية في التشخيص، والقدرة على تشخيص الواقع لبيان أن المصادق الموجودة في الواقع هل تمثل صغريات وتطبيقات للقاعدة الفقهية الكلية المعينة أو لا. ومن الواضح جدا أن الأعلمية المقصودة في باب ولاية العام والتصدي للشؤون العامة للمسلمين لا يراد بها الأقدر على الاستنباط الفقهي فقط، وإنما يضم إليها الأقدر على تشخيص الواقع وإعطاء الموقف المناسب. فيكون المراد بالأعلمية ليس خصوص الأعلمية الفقهية، بل من يحوز الأعلمية الفقهية والأعلمية في تشخيص الواقع. ومن هنا ذهب الشيخ حسين المظاهري حفظه الله إلى أن الشرط الرابع في ولي الأمر هو الأعلمية في دقائق السلطة. فيراجع كتابه فقه الولاية والحكومة الإسلامية الجزء الأول صفحة 264، إذ أن أعلمية كل شيء بحسبه، والأعلمية في باب الولاية هي الأقدرية على استنباط المسائل المختلفة المتعلقة بدقائق السلطة. هذا تمام الكلام في دليل العقل، واتضح أنه بكلا طريقيه غير تام. نعم، الطريق الثاني قد يقال بتمامه على اشتراط الأعلمية، إلا أن الأعلمية فيه لا تفسر بخصوص الأعلمية الفقهية، وإنما يضم إلى الأعلمية الفقهية الأعلمية في تشخيص الواقع ودقائق السلطان. وهذا ما يشير إلى الأكفئية أو الأخبرية. الدليل الثالث على اشتراط الأعلمية الفقهية في ولي أمر المسلمين هو السيرة العقلائية. وسيرة العقلاء هي عمدة الدليل على اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، إذ يقولون إن رجوع العام إلى مرجع التقليد هي من باب رجوع الجاهل إلى العالم، كرجوع المريض إلى الطبيب. فإن لم يعلم المريض بوجود اختلاف بين الأطباء فإنه يعمل برأي أي طبيب، ولكن إذا علم المريض بوجود اختلاف بين الأطباء في التشخيص فقال بعضهم بلزوم إجراء عملية معينة، وقال آخرون بالاكتفاء بشرب الدواء، فحينئذ يقدم العقلاء قول الأعلام على غير الأعلام، فيسأل المريض عن كفاءة الطبيب وحذاقته فيقدم قول الأحذق والأكثر مهارة والأعلام. وهكذا بالنسبة إلى الفتوى، فالعامي جاهل أمام الفقيه، ويرجع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط رجوع الجاهل إلى العالم. فإن لم يعلم العامي بوجود اختلاف بين الفقهاء يمكنه أن يقلد أي واحد منهم سواء كان الأعلم أو غير الأعلم. وأما إذا علم العامي بوجود اختلاف بين الفقهاء تعين عليه العمل بفتوى خصوص الأعلام. وهذه السيرة العقلائية سيرة مستحكمة وقديمة، وقد سار عليها العقلاء، وهي بمرأى ومسمع من المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، ولم يردعوا عنها. فيكون قول الأعلم حجة ببركة الإمضاء الشرعي للأئمة عليهم السلام لمثل هذه السيرة. ومن هنا أفتى بعض الفقهاء بلزوم تقديم قول الأعلم على غير الأعلم إذا علم اختلافهما في الفتوى، والتحقيق: أولا، إنها كذا سيرة قد يشكك في أصل تحققها، فإذا رجع المريض إلى الأطباء واختلفوا في التشخيص، فمن غير المعلوم أن المريض دائما يقدم قول الأعلام، بل ربما يقدم قول الأكثر اطمئنانا لديه. فلو رجع إلى الطبيب الأعلام ولم يدقق كثيرا في قراءة التقارير الطبية وقال له مباشرة يجب أن تجري عملية، ورجع إلى الطبيب غير الأعلام ودقق كثيرا في التقارير الطبية وقال له لا يجب عليك إجراء عملية، بل يمكن أن تكتفي بإجراء التمارين الطبيعية، ففي هذه الحالة قد يقدم العقلاء قول الطبيب غير الأعلم على قول الطبيب الأعلم، لأن العمل بقول الطبيب غير الأعلم أسلم وأقل ضرران، إذ لا توجد فيه عملية جراحية، كما أنه قد دقق كثيرا في التقارير الطبية. إذن لا نسلم أن العقلاء دائما وفي جميع الفروع يقدمون قول الأعلم على قول غير الأعلم، ونظرا لهذا التشكيك لم يفتي أكثر علماء العصر بوجوب ولزوم تقليد الأعلم عند العلم بالاختلاف، وإنما احتاطوا احتياطا وجوبيا بالرجوع إلى تقليد الأعلم، فهو أوفق بالاحتياط. والسر في عدم فتواهم ولجوئهم إلى الاحتياط هو عدم الجزم بتحقق هكذا سيرة، خصوصا أن اشتراط الأعلمية قد ذكر في الآونة المتأخرة في فتاوى علماء العصر بعد زمن صاحب العروة رضوان الله عليه، وأما في فتاوى السابقين فلا يفرق بين الأعلم فتوى الأعلم وغير الأعلم. إذن أولا نشكك في انعقاد هكذا سيرة. ثانيا، لو سلمنا جدلا وقلنا بانعقاد سيرة العقلاء على تقليد على الرجوع إلى الأعلم دون غير الأعلم، فإن هذا الأمر محصور فيما لو كان الفقيهان اللذان يراد الترجيح بينهما كفوئين في قيادة الأمة. وأما إذا دار الأمر بين أحد شخصين، الأول منهما أعلم فقهيين لكنه أضعف في الإدارة، ولنقول أضعف كفاءة، وبين فقيه آخر ليس بأعلم من الناحية الفقهية لكنه أقدر وأكفى من الناحية العملية، ففي هذه العقلاء ففي هذه الحالة هل يقدم العقلاء الأعلم فقهيا أو يقدم العقلاء الأكفى عمليا؟ والجواب أن العقلاء يقدمون الأكفى، إذ أن الفقاهة مشتركة بين الأعلم وغير الأعلم، والمهم في باب قيادة الأمة والكفاءة العملية. فالكفاءة شرط في الأهلية للولاية، والأعلمية مرجح بعد تحقق الكفاءة، فإذا انتفت كفاءة الأعلام لا تصل النوبة إلى حجية قوله، إذ أن الكفاءة من شروط ولي أمر المسلمين، فإذا انتفت الكفاءة انتفت أهليته وحجية قوله في التصدي لشؤون المسلمين العامة. ومن هنا نقول بلزوم تقديم الأكفاء والأخبار على الأعلام، ومن هنا يقع الكلام في دليل ترجيح الأكفائية على الأعلمية، والذي يدل على الترجيح أمره. الأول سيرة العقلاء، فإن العقلاء في حياتهم السياسية والاجتماعية والعملية يرجحون الأكفاء في مقام تعيين الرئيس إذا علم إجمالا بأن الأكفاء سيختلفون مع غير الأكفاء في مختلف المسائل، فالعقلاء يقبحون ترجيح الكفوء على الأكفاء ويقدمون الأكفاء. والسر في ذلك أن الأكفاء أكثر إلماما بالمصالح والمفاسد من غير الكفوء، فإذا دار الأمر بين الأكفى الأكثر إلماما بالمصالح والمفاسد وبين الكفوء أو غير الكفوء الذي لا إلمام لديه بالمصالح والمفاسد، قدم العقلاء بلا شك قول الأكفى والأخبار. الأمر الثاني في الترجيح، إذا رجعنا إلى النصوص القرآنية والروائية نجد أن شأن الأمة الإسلامية من الشؤون التي اهتم بها الإسلام ولا يرضى بالتساهل فيها، فتجب رعاية حقوق الأمة قدر الإمكان، وهذا ربما يعد من البديهيات الإسلامية. لذلك جرت السنة على تقديم الأفضل على المفضول، وهذا جار في مبدأ النبوة ومبدأ الإمامة ومبدأ الوصاية ووصي النبي ووصي الإمام، فيقدم الأكفى على الكفوء أو الذي لا كفاءة له، لأن الأكفاء هو الأفضل وهو الأقدار على إيصال الأمة إلى حقوقها. إذن النتيجة النهائية، إذا دار الأمر بين الأكفأ والأعلام قدم العقلاء الأكفأ بلا شك ولا ريب. ونختم الدليل الثالث السيرة العقلائية بنكتة هامة، وهي ملاك ترجيح الأكفئية على الأعلمية. ومفاد ذلك إن الأعلم هو الأقدر على الاستنباط، وكونه أقدر على الاستنباط لا يستلزم دائما أن يكون أقرب إلى الواقع، فقد تكون فتوى غير الأعلام أقرب إلى الواقع من فتوى، فقد تكون فتوى غير الأعلام أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلام، ففتوى الأعلام تعبر وتكشف عن كونه أقدر من غيره على الاستنباط، وأن الأعلم أكثر من غيره إلماما بالمباني والقواعد وتطبيقاتها. هذا صحيح. أما أن الأعلم دائما هو أقرب إلى الواقع المجهول لدينا، فهذا أول الكلام، بل هذا من الواضحات والمسلمات. من قال إن الفتوى الأعلم دائما أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلام؟ ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل على أن فتوى الأعلام دائما أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلام. نعم، نلتزم بذلك بتقديم قول الأعلام، لأن تقديم قول الأعلام أوفق بالاحتياط بناء على دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهذا بالعكس بالنسبة إلى الأكفى والكفو، فإذا دار الأمر بين الأكفى الأكثر إلماما بالمصالح والمفاسد المتعلقة بشؤون المسلمين العامة وبين الكفوء أو الذي لا كفاءة لديه أصلا، فمن الواضح جدا أن العقلاء يقدمون الأكفاء على الكفوء أو الكفوء على غير الكفوء، لأن الأكفاء والكفوء أقرب إلى الواقع من غير الكفوء. وهذا هو السر في تقديم الأكفى على الأعلم. فإذا وجد فقيه أعلم من الناحية الفقهية لكنه ليس بكفوء، ليس بكفء لإدارة الدولة الإسلامية، أو كانت لديه كفاءة إدارة الدولة الإسلامية لكن الفقيه الآخر أكفأ منه، ويوجد فقيه آخر ليس بأعلم من الناحية الفقهية لكنه أكفأ من ناحية إدارة الدولة الإسلامية لخبرته ومعرفته بدقائق السلطة والمصالح والمفاسد ودهاليز السياسة. فإذا اختلف الأعلام غير الأكفاء مع الأكفاء غير الأعلام، قدم العقلاء الأكفاء غير الأعلام على قول الأعلام غير الأكفاء. والسر في ذلك أن الأكفاء غير الأعلام أقرب إلى الواقع لأنه أكثر إلماما بالمصالح والمفاسد المرتبطة بالواقع العام، وقد توفر على شرط الفقهاء. إذن كلا الشرطين متوفران فيه، وهما الفقهاء والكفاءة. بينما الفقيه الأعلام إما أن يكون ليس بكفء لإدارة الدولة الإسلامية فيكون قد اختل أحد شروط ولي الأمر وهو الكفاءة، وإما أن تكون لديه الكفاءة فيتوفر شرط الولاية بالإضافة إلى أعلميته الفقهية، فحينئذ كلا الشرطين قد توفر فيه الفقاهة والكفاءة، لكن العقلاء يقدمون الكفاءة على الأفقهية لأن شرط الفقه موجود في الأعلم وغير الأعلم، وكونه أعلم لا يعني أنه هو أقرب إلى الواقع ومعرفة المصالح والمفاسد، كونه أعلم يعني أنه أقدر ولا يعني أنه أكفى وأخبر بالمصالح والمفاسد، بخلاف الأكفية فهي تعبر عن كونه أعراف بالمصالح والمفاسد المتعلقة بالمجتمع، والعقلاء يقدمون الأكفى غير الأعلم على الأعلم الأقل كفاءة. النتيجة النهائية سيرة العقلاء لا تدل على اشتراط الأعلمية الفقهية في ولي أمر المسلمين. نعم، سيرة الفقهاء، سيرة العقلاء تدل على تقديم الأعلام في التشخيص والأقدار على معرفة الواقع والإلمام بالمصالح والمفاسد على غير القادر أو الأقل قدرة على التشخيص. النتيجة النهائية الأدلة الثلاثة، دليل الروايات ودليل العقل ودليل السيرة العقلائية، لا تدل بأجمعها على اشتراط الأعلمية الفقهية في ولي أمر المسلمين، بل هذا أصلا من الواضحات لا يحتاج إلى تطويل، وهذه الاستدلالات هذا من الواضحات. لو تسأل أي عاقل تقول له أعلم الفقهاء موجود لكن لا يعرف شيء في السياسة، وهو أعلم الفقهاء دقيق جدا، يشطر الشعر نصفين في الفقه، في الطهارة والحيض والنفاس وبقية الأبواب الفقهية، ويوجد فقيه آخر ليس بأعلم ولكنه بصير بالشؤون السياسية وخبير. في هذه الحالة العقلاء يقدمون من؟ يقدمون الفقيه غير الأعلم البصير بشؤون الأمة وبالواقع السياسي. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع عشر من شروط ولي أمر المسلمين، وهو شرط الفقاهة. واتضح أن الأدلة وعمدتها الروايات تدل على اشتراط الفقاهة والاجتهاد المطلق في ولي أمر المسلمين. وأما الأدلة القرآنية أو الإجماع أو العقل فلا يدل على اشتراط الفقاهة. وأما الأفقهية والأعلمية فلا تدل الأدلة الثلاثة الروايات والعقل السيرة العقلائية على اشتراط الأعلمية الفقهية. نعم تدل سيرة العقلاء على اشتراط وتقديم الأكفئية. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع عشر. الشرط الخامس عشر العدالة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.